بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، حيث بدأ الحديث أو بدأ الشرح على الباب الأول من الكتاب فيما يتعلق بكيفية بدء الوحي، فقال ارحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري في شرح الحديث الأول قوله: هجرته،
أي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم.
وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر الفرد، بيان الشهرة،
يعني أنه إذا جاء بالخبر مفردا وجاء مطابقا للمبتدأ، اللفظ المبتدأ، يقصد به الشهرة. نعم.
وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا، كقول الشاعر: خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا فظن خليلا.
نعم، في قولي خليلي خليلي، حيث كرر هنا وجعل الخبر بلفظ المبتدأ، وأراد بذلك يعني هذا الشهير خليله المشهور. نعم.
وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط، كقولك: من قصدني فقد قصدني،
يعني فمن قصدني فقد، يعني عظم قصده وكبر قصده، لذلك أكرر جواب الشرط مع فعل الشرط في قوله: من قصدني. نعم.
أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة، إما في التعظيم وإما في التحقير.
يعني أن هذا المراد به تعظيم الأمر وتهويله، إما تعظيما وإما تحقيرا. نعم.
قوله: إلى دنيا،
هذا فيما يتعلق بالجملة التي جاءت في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأما الجملة الأخرى الثانية: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى ما قصد ونوى. فهنا بدأ بقوله: فمن كانت هجرته إلى دنيا، جاء بلفظ دنيا مفردة وجاء بها نكرة، ولعله يعني أراد بهذا التحقير، وأراد بهذا الاستخفاف، بأن من كانت هذه نيته فهي غير النية المطلوبة. نعم.
بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها،
يعني كلمة الدنيا تضبط بضم الدال، وبعضهم حكاها بكسر الدال فقال دنيا. نعم. من الدناء يعني من الدنو من الدناء يعني من النزول،
وهي فعلى من الدنو أي القرب،
هذا في الدنيا.
نعم.
بضم الدال فعلى من الدنو يعني وهو القرب، لأنها هي جاءت وسبقت الآخرة،
سميت بذلك لسبقها للأخرى،
لسبقها للحياة الأخرى. نعم.
وقيل سميت الدنيا لدنوها إلى الزوال،
وسميت الدنيا لدنوها إلى الزوال، يعني أنها لن تبقى طويلا. نعم.
واختلف في حقيقتها فقيل،
يعني ما هي الدنيا؟
فقيل ما على الأرض من الهواء والجو،
يعني كل ما على الأرض، كل المخلوقات التي هي على الأرض والتي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة تسمى دنيا. نعم.
وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض،
وقوله من الجواهر يعني من المواد، وقوله من الأعراض يعني من غير المواد.
والأولى أولى،
والأولى أولى يعني التعريف السابق أولى، يعني مع كل ما خلق الله. نعم.
ولكن يزاد فيه مما قبل،
لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، كل المخلوقات إلى قيام الساعة يسمى من الدنيا. نعم.
ويطلق على كل جزء منها مجازا،
نعم، هي بمجموعها تسمى دنيا، وكل جزء منها يسمى دنيا على سبيل المجاز. نعم.
ثم إن
حقيقتها كل المخلوقات، وكل جزء من أجزاء هذه المخلوقات يسمى دنيا لكن مجازا. نعم. من باب إطلاق الجزء، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. نعم.
ثم إن لفظها مقصور غير منون،
يعني دائما لفظها مقصور دنيا، وإن كان بعضهم قال يلحقها التنوين فيقال دنيا تنون، لكن الأشهر أنها مقصورة بدون تنوين، قالوا لأنها تقبل الألف واللام فيقال الدنيا مثل الكبرى والصغرى، فما دامت تقبل الألف واللام فتقبل التنوين. نعم.
وحكي تنوينها،
وحكي تنوينها،
وعزاه ابن دحية إلى رواية ابن الهيثم الكشمي هني وضعفها،
وعداه ابن دحية يعني في أنها جاءت منونة في رواية الكشميهني، لكن ابن دحية حكم بضعف هذه الرواية، قال لضعف الكشميهني، ضعف رواية الكشميهني، إلا أن الحافظ ابن حجر دافع عن رواية الكشميهني وقال لا، هي من الروايات التي اعتمدها أبو ذر، من الروايات التي اعتمدها أبو ذر، وهي وإن كانت يعني تختلف عن روايات الآخرين إلا أنها مقبولة. نعم.
وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد،
يعني الكشميهني،
لأنه لم يكن من أهل العلم،
هكذا برروا أن هذه الرواية ليست يعني رواية مقبولة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهذا ليس على إطلاقه، فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره،
يعني من الروايات الثلاثة الواردة عن أبي ذر. نعم.
كما سيأتي مبينا في مواضعه. وقال التيمي في شرحه: قوله دنيا هو تأنيث الأدنى، ليس بمصروف،
ليس
بمصروف،
بمصروف يعني ما يلحقه التنوين. هذا إذا قلنا إنه غير مصروف لأنه ممنوع من الصرف ولذلك لا ينون. نعم.
قال: لاجتماع الوصفية،
لأن فيه اجتمع الوصف والتأنيث، وما دام اجتمعت فيه العلتان الوصف والتأنيث فلا فيمنع من الصرف.
ولزوم حرف التأنيث، وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف،
يعني لا ضرورة للزوم الصرف، يكفي التأنيث وتكون هذه العلة كافية لمنعه من الصرف. نعم.
وأما الوصفية فقال ابن مالك: استعمال دنيا منكرا فيه إشكال، لأنها أفعل التفضيل،
لأن أفعل تفضيل. نعم.
فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى. قال: إلا أنها خلعت عن الوصفية أو أجريت مجرى ما لم يكن وصفا قط،
ولذلك منعت من الصرف. أجري. نعم.
ومثله قول الشاعر: وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سراه كرام الناس
فدعيه كرام الناس. وإن دعوت إلى جلة ومكرمة
يوما
يوما
سرات كرام
يوما كراما
سرات كرام الناس فدعينا
فدعينا يوما كرام الناس فدعينا ها
يوما سرات
يوما سرات الناس.
نعم. سرات
يعني كرام الناس، سرا هنا بمعنى الكرام، كرام الناس. إن دعوت كرام الناس فدعينا، يعني فدعينا معهم.
أيوه.
نعم.
وقال الكرماني: قوله إلى يتعلق بالهجرة،
يعني في قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فإلى ترجع إلى الهجرة، كان من كانت هجرته. نعم.
إن كان
الجار والمجرور متعلق بهذه الكلمة اللي هي الهجرة. نعم.
إن كان لفظ كانت تامة
أو
هو خبر لكانت
الناقصة،
إن كانت ناقصة،
لأن الفعل كان تارة يأتي تاما فيرفع فاعلا وينصب مفعولا، وتارة يأتي فعل ناقص فيدخل على الجملة الإسمية ويرفع الأول ويعتبر اسمه أو اسمها، وينصب الثاني ويعتبر خبرها، لأنه من أفعال النواسخ. نعم.
ثم أورد ما محصله أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك.
نعم.
وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء.
نعم. هذه مسألة يعني متعلقة بالمعاني التي تشتمل عليها كلمة كان، إن كانت تامة أو كانت ناقصة. نعم.
قوله يصيبها أي يحصلها،
يعني إن كان هجرته إلى دنيا يصيبها، أي دنيا يحصل عليها، مثل التجارة ومثل البيع والشراء ومثل الوصول إلى غرض دنيوي، هذا المراد. نعم،
لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.
بجامع حصول المقصود. نعم.
قوله أو امرأة، قيل التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به، وتعقبه النووي بأن لفظ دنيا نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم،
يعني النكرة إذا جاءت في صيغة يعني في هيئة الإثبات تكون خاصة، لكن إن جاءت مسبوقة بالنفي فتكون عامة، وهذا من صيغ البلاغة. نعم. وهنا جاءت من كانت جدته إلى دنيا يصيبها، جاءت بصيغة الإثبات، فليس كل ما يندرج تحتها مقصودا، إنما مقصود شيء معين. ولذلك قال إن بعض علماء اللغة حملوها على ما جاء في الرواية، على ما جاء مرادف لها في قوله أو امرأة، فالمراد بالدنيا هنا المراد بها المرأة. قالوا لأن هذا الحديث له سبب ورود، وسبب وروده أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فهاجرت المرأة، فلحق بها إلى مقر هجرتها وتزوج بها، فكانوا ينادونه ويدعونه بمهاجر
أم قيس.
وهذا الخبر وإن كان قد اشتهر إلا أنه لم يكن معروفا، يعني هذا الشخص. وبعض شراح الحديث نص على ذكر المرأة وقال إن اسمها قيلة، هي التي يقال لها أم قيس، وهي التي تزوجها الرجل بعدما هاجر، فلما كانت نيته في الهجرة هو الزواج سمي بمهاجر أم قيس. نعم.
وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها، وتعقب بكونها في سياق الشرط فتعم.
قيل لا، هي جاءت في سياق الشرط، لأن في قولي من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وجملة من أدوات الشرط، لذلك كانت عامة تعم كل غرض من أغراض الدنيا، لأنها من صيغ الشرط، وصيغ الشرط يعني النكرة إذا جاءت في صيغة الشرط كانت عامة تعم كل شيء. نعم.
ونقطة الاهتمام الزيادة في التحذير، لأن الافتتان بها أشد،
يعني أكثر شرا من غيره من النيات. نعم.
وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، ولم نقف على تسميته،
يعني هذا مهاجر أم قيس ما عرف من هو.
ونقل ابن دحية أن اسمها قيلة،
أن ابن دحية من علماء السيرة نقل أن هذه المرأة كان اسمها قيلة. نعم.
بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة. وحكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية.
هذه قضية أخرى ذكرها على سبيل الاستطراد، وهي أن العرب كان في عادتهم أنهم لا يزوجون الموالي، يعني وإنما كل قبيلة تزوج الأكفاء فيها، أما من يلتصق بها أو ينتسب إليها بالولاء ما كانت تزوجه. لكن الحافظ قال هذا الكلام غير عام، يعني يمكن يكون في بعض القبائل، واستدرك على ذلك أن عددا من الأفراد في القبائل زوجوا مواليهم، زوجوا الموالي منهم ولم يجدوا في ذلك يعني عيبا. ولذلك هذه المسألة لا ينبغي أن تضطرد ويحكم بها على سائر العرب. نعم.
ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثيرا من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك، انتهى. ويحتاج إلى نقل ثالث.
لكن الحافظ ابن حجر يعني يورد على هذا الكلام، يقول هذه المسألة يعني ليست مؤكدة وتحتاج إلى ضرب أمثلة. اذكروا لنا من من الرجال، من من الموالي، من زوج بغير يعني من السادة، وأن هذا الأمر أبطل. ما عندنا أدلة على ذلك.
ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه،
يعني ما هو على إطلاقه، لأن من العرب من يقبل ومنهم من لا يقبل. وعندنا من الأمثلة الظاهرة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب لزيد ابن حارثة وكان مولا له، خطب له زينب بنت جحش رضي الله عنها، ما قبل أهلها وما قبل إخوانها في أول الأمر هذه الخطبة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعندئذ قبلوا وزوجوها. نعم.
بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام.
يعني المسألة ليست مقطوع بها، وإنما هي جاءت إما على سبيل الصدف وإما على سبيل أن هذه العادات ألغاها بعضهم. نعم.
وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع،
وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة، يقول هذا غير مسلم، هذا معنى في مقام المنع، بل إن الكفاءة ملاحظة في العرف في المفهوم الشرعي وفي العرف عند أهل الإسلام. نعم. انتهى الوقت، ما في بداية جديدة.
قوله فهجرته إلى ما هاجر إليه.
طيب نقف هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.